الحمد لله الذي جمعنا وإياكم لتذاكر مهمات في هذه الملة وفي هذه الدين تتعلق بحياتنا وحركتنا فيها وسكناتنا ومسالكنا فيها ومآلنا الذي نؤول إليه ونصير إليه بعد هذه الحياة. فما ميزة المؤمن إلا أن شؤونه وحركته في الحياة متعلقة بأحواله ما بعد الوفاة، ما بعد خروجه من هذه الدنيا. فهو إن بنى لا يبني لمجرد العمر القصير، ولكن بناءه طويل بطول إيمانه، مؤمن بالبرزخ ثم البعث ثم الاستقرار في الجنة أو في النار. وكذلك إذا طلب السعادة لا يطلبها في مدة الحياة القصيرة، ولكن يطلب سعادة الحياة والوفاة والبرزخ والقيامة والاستقرار في دار الكرامة ومستقر الرحمة. وهكذا يتسع الآفاق والمدارك والمقاصد عند المؤمن بسعة إيمانه بالإله الخالق الذي خلق الكون وما فيه، وجعله علامة ودلالة على عظمته وصفاته وآياته سبحانه وتعالى، تذكرنا بعظمة ربنا: الجبال، البحار، الفضاء، الكواكب، التراب، الأحجار، الأشجار، وما يوجد لدينا وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ومهمتنا في خلال هذه الحياة نعلم أن ما حوالينا من هذه الكائنات خلق من قبل خالقنا، لكنه خلقها لحكمة أنبأنا هو وأخبرنا عنها. هذه الحكمة تتعلق بنا لأجل علمنا ولأجل عملنا، يعني لاستقامة منهجنا، لندرك ونحوز ونحصل في هذه الحياة حقائق سعادة وفوز متصل بفوز الأبد والخلود والدوام. قال تعالى في ذكر مهمتنا الأساسية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعبادته ممتدة في الحياة، ومن أظهرها إقامة السلام بنوره تعالى وحكمه وشريعته ومنهاجه في واقع الحياة، في واقع الناس وما يعيشونه في الحياة. ويقول جل جلاله في آلة هذا العلم وأصله، في آلة هذه العبادة وأصلها، وهو العلم. يقول الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وبذلك إذا تأملنا وجدنا معاني التسخير من كل هذه الكائنات لنا، نحن نستفيد من الأرض وسطحها ومن الجبال ونصبها ومن السماء ومطرها وسحابها، ونستفيد من الأشجار وثمارها، نستفيد من الحيوانات التي تعيش معنا على ظهر الأرض وتصب خدماتها عند هذا الإنسان. فواجب هذا الإنسان أن يدرك عظمة الذي أوجد الكون على هذه الصورة وجعله فيه ذا سيادة، ذا مكانة، ذا ميزة، صاحب خصوصية هذا الإنسان في تسخير الكائنات له. فنجد جمادات أقل ما عندنا من الكائنات، ولكن نجدها مسخرة وفي خدمة الإنسان، بل أيضا وفي خدمة النبات. الجمادات تخدم النباتات وتخدم الحيوان والإنسان. فإذا ارتفعنا رتبة من درجة الجمادات إلى درجة النباتات، وجدنا فوائد وخدمات هذه النباتات لمن فوقها، للحيوان وللإنسان. فإذا رجعنا إلى الحيوان أرفع من النبات، وجدنا خدمته للإنسان، فلمن خدمة الإنسان؟ هذه الكرامة والشرف الذي بحكم الإيمان نحن ندركه، خلقنا سبحانه لعبادته ولخدمة شريعته. فما أعظم العز الذي أتانا الكائنات تخدمنا ونحن الشباب ومن يحضر معهم من الكهول في هذا المجلس نتذاكر هذه المهمة العظيمة والواجب والعبادة الفخيمة من عبادات الله سبحانه وتعالى بواسطة أداء الشاب دوره في حياته يكون مؤمنا لنواحي في الحياة
ناشرا لسلام بما يتعلق بالدماء والنفوس بما يتعلق بالأعراض فيما يتعلق بالأموال ينتشر هذا السلام ويمتد إلى سلام وأمن في الفكر في المسلك في المجتمع وشؤون علائمه وتكاتفه وتكامله وتعاون دور عظيم مفروض علينا كلنا لأن دين الإسلام هو دين السلام منهج الله هو منهج السلام قال الله تبارك وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل طرق السلام ويخرجه من الظلمات الى النور لما كان مساله السلام التي معناها الامان الطمانينه الاستقرار النفسي السلام لما كانت مهمة الكل يدرك عظمتها ويدرك خطرها ويدرك أهميتها نجد الطوائف المختلفة تتحدث عن السلام والفئات المختلفة في الأرض تتكلم عن السلام وباسم السلام ويجيبون له مؤتمرات ويعقدون له هيئات ويصلحون له كثير من التنسيقات وكثير من الشعارات ومن الدعايات ونحن نصادف أنه كلما كثر الكلام عن السلام وجدنا أن ينتشر بين البشرية انتهاكات واستخدام للقوى والطاقات فيما يغض مضجع الإنسان فيما يهدر كرامة الإنسان فيما يهدم أساس الأمان عند الإنسان من كل ما توصل إليه الإنسان من طاقات وأجهزة تستعمل ومنها الأسلحة بالطائرات وغيرها نجد لها استخدام في واقع الإنسان لا يحمل السلام ولا يبني بسلام نجد ما كان من أمان من هنا وهناك ينهد وينتشر خوفنا خوف في المجتمعات خوف على الأنفس خوف على الأعراض خوف على الأموال خوف على مختلف الاختصاصات والخصائص خوف في الدوائر خوف في الشهادات خوف في المؤسسات دعني بين الناس مما يعطينا اليقين أن السلام ليس مجرد ألفاظ ولا أقوال ولا شعارات ولا ادعاءات يدعيها هذا ولا يتحدث كثيرا عن سياج هذا السلام أو ما يقوم به السلام حقوق الإنسان حقوق الحيوانات نجد الإنسان تنتهك حرمته فضلا عن الحيوان بانتهاكات يكاد لم تسبق قبل يعني التطور والتقدم الذي الإنسان استخدمه لإهدار مكانة الإنسان وقيمة الإنسان ومنزلة الإنسان فلنجد اليوم ماذا يملأ آذاننا بل وأبصارنا من منظر الضوء في واقع حياتنا هنا وهنا وهناك حقائق سلام لا حقائق سلام ولا حقائق إسلام ولو وجدت حقائب الإسلام لوجدت حقائب السلام لأن بالإسلام يقوم السلام بالإيمان يتم الأمان قال تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أولئك لهم الأمن وهم مهتدون إذن فخدمة السلام تحقيق السلام الوصول إلى حقيقة السلام في الواقع ليس دعايات ولا شعارات ولا مجرد كلمات ولا ادعاءات، لكن إذا أردنا أن نتحدث عن دور الشباب في السلام، نتحدث عن اعتقاد، نتحدث عن دين، نتحدث عن إيمان، نتحدث عن مبدأ ندين الله تعالى به، وهو أن قيامنا بالدور في السلام على ظهر الأرض عبادة نعبد الله بها، وقربة نتجرد بها إلى الله جل جلاله وتعالى في علاه، وأن ذلك من أعظم مقاصد الإسلام والشريعة والدين والوحي الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مقصود جميع الكتب والرسل الذي أرسلهم الله نجرى ذلك في قول الله: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ليقوم الناس بالقسط. العدل مظهر السلام، مركز السلام، أضواء دلائل السلام وعلامات السلام وركائز السلام العدل القسط، ليقوم الناس بالقسط. حيث يوجد القسط السلام غانم، العدل غني، السلام غني بين الناس والأمان بواسطة الجسد والعدل. قال الله: الذي ينال به بعضكم من بعض عدوانا بغير حد من كل ما يبد مراجعكم ويبعد الأمن من بينكم شرعنا لكم شرايا وأنزلنا بكتب إذا قامت بحقها قام الجسد بين الناس ليقوم الناس بالجسد. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. وارتبط عامة الأسلحة التي تفتك بالحديد، مستخرجات الحديد واتصالها بالحديد، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس لتؤمن الحديد بالتحديد في منهج رشيد. إذا كان الحديد محكوما برشد المنهج وبأسس وقواعد عدل وبسط وبر وإنصاف فالحديث فيه منافع للناس، ونجد أيضا اتصالا لأن أجهزتنا التي نستعملها بمادة الحديث ومن الحديث. وأنزلنا الحديث فيه بأث شديد ومنافع للناس. قال الله: أنا وفرت هذا لكن استخدامكم واستعمالكم لها يختلف بمقتضى إراداتكم واختياراتكم وحرصكم ونزوعكم وشهواتكم وأهوائكم. فمن كان علم ربوبية لله خالق كل شيء وأنه خلقه ويرجع إليه يحسن الاستخدام لهذا الحديد وما ينتج عنه فيتحول إلى منافع فيخشى الله فلا يستخدمه استخداما حرمه الله عليه. قال: ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. وأنزلنا الحديد لباس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. من الذي ينصر الله ورسله؟ ومن الذي ينصر الهوى؟ ينصر الأحزاب بالهوى، ينصر الاتجاهات بالهوى، ينصر حكومات بالهوى، ينصر مبادئ وضعية من صنع البشر. ومن الذي ينصر الله ورسله؟ من الذي يتحكم في استخدام هذه الأشياء حتى يكون ناصرا لله ورسوله؟ ورأس النصر يترتب على الشباب بما أتاهم الله من قوى وطاقات. هم الذين ينصرهم الله ورسوله إذا وعوا، إذا أدركوا، إذا طغى الذهن منهم والفكر على نورانية خالصة لم تشبها سواري من صياغة وصناعة المغرضين من بني البشر. يصوغون صياغات يحرفون بها الفكر حتى يحولون الشاب إلى عنصر إيبة، اعتداء، خوف. مع أن من يهدى الله تهيم الشباب كما تهيم من هو أكبر منهم في ميادين الوئام والسلام والتعاون والتكامل والتكافل والإنصاف والعدل والإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وننظر حالة البشرية أيام بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أيام بعثة النبي كيف كان؟ أما نحن العرب فسير ماذا المتفرجون يأكل الجوي من البر منتشر بيننا عبادة الأصنام والعبادة لله والربا والزنا والتطاول على بعضنا البعض حالة مزرية. والأمم الأخرى بما عندهم من إمكانيات أيضا في الحياة يعادي بعضهم بعض ويتصارع على المصالح في الدنيا، دولة الروم ودولة فارس، ويستعبدون بقية المناصب وبقية السلطنات والدول تحت أمرهم ويتسابقون عليها، وكأن تاريخ البشر يعيد بعضه البعض ويذكر بعضه ببعض على مدى القرون. وبيننا يهود حيثما حلوا أقاموا الغرب بين العرب وشملوا بعضهم ببعض يتفرجون عليهم ليكسبوا النتيجة ومنهم يهود كانوا في المدينة المنورة وكانوا يستخدمون شبابا منا العرب شباب الحب والخجل يستخدمونهم برفع الحمية والعصبية ليضرب بعضهم بعض ويتقسمونهم قبيلة بن نجاح قبيلة بن نظير قبيلة بن بريد هذا حليف مع هذا وهذا حليف مع هذا والكل بعدين لهم فيهم يتفقون إذا قوي طرف يضعفون قوة الطرف الثاني وهم يتفقون مع أصحابهم اليهود لكن يكسبون العداوة بين الأوس والخزر ليكونوا أدلة من تحتهم ولتكون السلطة لهؤلاء اليهود. هذا بعض ملخص عن واقع البشر أيام بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فجاء بالسلام، جاء بالعدل، جاء بالإنصاف، جاء برفع الظلم، وذا فرد والعفلة مهم صحيح في أنواع المصائب لكنه فرد المصائب مثله أعد من قبل الخلاق لهذه المهمة الكبرى الصعبة أن يأتي في هذه الظروف الشديدة القاسية اليمنى ليرشد ليبرر ليؤلف سبحان الله. قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. واستمر اليهود في حركتهم يحاولون إثارة الضوضاء والشرف والشحنة بين المسلمين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى مر يوم واحد من اليهود وأسلم وإذا برؤوس وخزر من المؤمنين لأنه النبي محمد يضحكون لبعضهم البعض آمين ما كان هذا موجود في تاريخهم قبل النبي قبل النبي ما في أوسي يضحك لوجهه خزرجي ولا خزرجي يضحك لوجه أوسي وكل واحد حجر من الثاني لأن جالسين منبسطين يضحك بعضهم إلى بعض فأطاروا لفشل الخطة بعضهم السابق راح إلى بعض أصحابهم اليهود تذهب إلى المكان الفلاني يذكرهم بيوم حادثة بعاد يوم حادثة كان بينهم جدال فيها وقتل من هؤلاء وقتل من هؤلاء وكانت حادثة كبيرة فروح ذكرهم ودخل بينهم بأسلوبك خططهم هي فليبتهم تبعث نفوسهم على أن يتذكر بعضهم ما فعل بالآخر وما فعل بالآخر حتى تسوغ نفوسهم. فعلا جلس بينهم اليهودي من كلام لكان ما نذكرهم أيام بعاد ورجعت لا بنانا حتى انتهى إلى أن تدخلت نفوس وقام يقول يا للأوس ولكن يا للخير قاموا بجمومي للسلاح ويعدون كرت من كرت الماضي الذي انهدم بنور الإسلام فأخبر نبي فخر رجع إليه قال أتفعلونها وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتهى دعوها فإنها منتهى. تكلم معهم تذكرهم بنعمة الله والإيمان وواجب البشر فقال نفوسهم وسكن ثم أخذ بعضهم فاعتنى ببعض تعانقوا في المكان ورجعوا إلى منهج السلام الذي بعثه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبطل به حدة الخطة الخارجين من يهود ومن والاه. ومع ذلك لم يبرح اليهود يحاولون الفتنة من هنا وهناك وكان فيهم من يؤلف الجبائر ليحارب النبي صلى الله عليه وسلم وليود النبي ومن آمن معه والنبي صلى الله عليه وسلم يصبر عليه ويصابر ويقابل حتى تمكن من آخر فرقة منهم بعد أن خانت العهد الفرقة الأولى وكان بذلك إجلاؤهم من المدينة والفرقة الثانية وكان بذلك قتلهم وإجلاؤهم والفرقة الثالثة وأجلوا من المدينة فما بقي وسط المدينة أحد فكانوا من خارج المدينة وأطراف المدينة يتصلون بالقبائل ويعذبون ويروحون ويطلعون ويخرجون يكيدون للنبي ويكيدون للشرع وأهل الشريعة حتى تمكن النبي منهم آخر شيء في خيبر. فلما تمكن منهم لدنا وطلب قالوا ما نريد نفارق هذا الموصل النبي تأمننا في مكان نبغى نعيش في هذا المكان المدة. قال صلى الله عليه وسلم غالي أولهم أحوالي أنت تعرف وش عملوا معه فالصدق إنسان جهته ونبوته ورسالته ودينه وملته أن يفكر في أن يؤمن لهم السفر وامتد إلى أن يؤمن لهم المطعم والغذاء. بل نجركم ما شاء الله وشيما حتى نرى سلام حتى يحصل مغترى من كريبكم وخيجكم وضركم فنضطر إلى إجراءكم وخرجكم. لكن ما دمتم الآن بهذه الطورة تدعون الكف الأذى والسلام أنا أبغيكم هنا. لكن البقاء هذا مشروط لأن ما شاء الله وشيء ما رأينا حتى إذا رأينا منكم شيء نخرجكم مداشين. قالوا تمام. فكيف يقولون مثل هذا المال الذي تحول إلى ملك للنبي والصحابة قال نستهلكم تشتغلون فيه وتعملون ولكم نصف أمن المسكن وأمن المطعم. إيش السلام هذا؟ صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مظهر من مظاهر هذا السلام أرسل النبي إليهم في أول سنة سيدنا عبد الله بن رواحة يخرج التمر يعني يبدر كم يخرج وعنده خبر كم تدخل من هذا النخلة هذه النخلة هذه النخلة حتى دايس التمر أنه في هذا العام كذا وكذا ويلزمهم بنصفه يتنجح. فجاء وبالقسط والعدل بدر وحكم بالنصف فأرادوا أن يتلاعبوا كما هو كان واستعملوا الأسلوبين أسلوب تخويف أسلوب الإذراع. أما أسلوب التخويف أرسلوا للنبي محمد الرازي صاحبه يجحف علينا لأنه بذكر التجهيز زايد ويكلف نحن بذكر نصف فوق الواضع ويقول لي من كان النبي النبوة الثروفي خاص من الأتان جاء عرضوا علينا من كان يستفق عليهم تبديل. فماذا؟ أترسونني لأكون الله ورسول؟ والله لجديتكم من عندي أحد الناس وإنكم أبغض إلي أبغض إلي من عدتكم من عدتكم من عدتكم من الجردة. قال أنتم أبغض إلي لو كان بروج من عدتكم أنتم أبغض إلي والله لا يمنعني حبي إياه وبغضي لكم أن أزيد حبا ولا أنقص حبا واحدة ما بنقص ولا بزيد على ما أقدر بالتقدير الذي دين الله يدع عبري وخبرتي في التمور. بعض علماء اليهود كان جنبهم يسمع لي يتحاورون معه هؤلاء قال بهذا العبد قامت السماوات نقوم ابغضوا الكفار من اجل الله واحبوا محمدا محبه ثابت على محبتهم لاهلهم واولادهم ولانفسهم ومع ذلك هذه المحبه وهذا الموت ما يجحفون به ولا في ثمره واحده ما يغنيك بهذا العدل قامت السماوات والأرض هذه القضية إذا علمنا معانيها ومداها نقول للشباب دورا كبيرا في نشر هذا السلام، أي تحديد حضارة الإسلام في واقع المجتمعات في واقع الحياة. فالشباب بفهمهم خطر استحلال الدماء، خطر إذهاب النفوس، وأن زوال الدنيا بأسرها أهون على الله من سفك دم رجل المسلم. فكرهم لهذه الحقيقة، وأن المسلم لا يزال في فسحة من دين ما لن يصد من حرامه. فكرهم لهذه الزوية يجعلهم يستخدمون طاقاتهم في امتناعهم عن المبادرة إلى قتل من لا يستحب القتل، واحد، وعلى حماية النفوس أن تقتل بغير حق، فتنصرف طاقاتهم إلى إدامة هذا السلام المتعلق بالدماء المتعلق بالنفوس. فهم في هذه الطاقة ينتجبون بالحراسة وبالحماية، ينتجبون لأن يكفوا أنفسهم حتى يعرفوا من الذي يستحق البدء من كافر محارب مقاتل ومن قائل يطول بغير حق ومن مضاد يضاد دين الله تبارك وتعالى، ينشر الضر بين الناس ويثمن على ذلك بالقوة ولا ينكف بنصح ولا بغير، قائل يطول ويعتدي بغير حق. تقوم الحراسة والدفاع على الشباب أكثر من غيرهم، ودورهم في هذا واجب، للبيوت الحارات المجتمعات عليهم أن يؤدوا دورهم في هذا ليؤمنوا الدماء العائشة بينهم من أن تسفك بغير حق، من أن تقتل بغير حق. ولا يحل دم من المسلمين إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، طيب الزاني والتارك لدينها المفارق للجماعة، يقول صلى الله عليه وسلم، على أن المناقص الثلاثة كلها راجع إلى جماعة المسلمين وولاة الأمر فيهم لينفذوا هذه الحدود، وهي تكليف من الله تبارك وتعالى عليه. بمعرفة ذلك يقوم دورا للشباب تأمين البيوت وتأمين الحارات تأمين المجتمعات من أن ينفتح ويدخل فيها امتداد الأيدي بغير حق لقتل الناس أو انتهاك حرمات دمائهم المعظم شانها على لسان النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بذلك يقوم الأساس وهو الوعي والفهم، فإنه يخل بالأمن من سياق الأفكار والعقول مع ما يطرح من كثير ولو في التمثيليات من هنا وهناك، بل حتى من بداية من أفلام الأطفال ثم بالكرتون وغيره، ومنها ما تسبب في أضرار في الأجساد أو في الأعراض حتى عند الأطفال بسبب تتبعهم لأضرار فكرية تصورية يأخذونها من خلال هذه الأفلام المصاغة بصياغة مغرضة بصياغة ذات هدف سابق حاضر، فيطبقون بعض ما يشاهدون، تختل نظام، يختل أمان حتى بينهم الجن في حياتهم. استعمل بعضهم أيضا شيئا مما شاهده من سكاكين وغيرها على أخته على أخوه ما إلى ذلك. يعني إذا ما أمنا مصدر تصورنا وفكرنا فلا يؤمن مصدر تصرفنا، لا يؤمن مصدر تصرفنا، وانت يادنا حتى يتأمن مصدر فكرنا وتصورنا. إذا كان مصدر الفكر والتصور صحيح قائم على حد فإن التصرف يكون صحيح وقائم على حد وعدل، وإلا فإنه عند الاختلال في هذا التصور وهذا الفكر يحصل الاختلال أيضا في التصرف وتأتي انتهاك الحرمات. فكم أمل الكفار وعلينا بملاءات مختلفة تثير فيما بيننا أن يطغى بعضنا على بعض ويبغي بعضنا على بعض من غير حقيقة نصرة لله ولرسوله، وليعلم الله من ينصره ورسوله بغيره، حتى نرى بعد ذلك حروبا كثيرة تقوم مصدرها الأطماع السياسية الأغراض في الحكم، ليحكم فلان أو فلتان، الشلة الفلانية أو الشلة الفلانية، حزب الفلاني أو حزب الفلاني، ومن أجل هذا تصارع الحكم تسقط البنية التحتية، يسقط أمن الشعوب، تنتهك الحرمات، تنادي الأبرياء. يجوا إلى مثل واقعة هذا الطفل الذي سمعته معنا، واحد من عوائل هلكت في البحر، وكم هلك قبله وكم هلك بعده، أطفال وصغار وكبار، من أثر هذا التفكير، هذا التصرف الذي هو نتيجة تصور غير دوين غير سليم. واليوم يتحدثون عن يجيبون كلمتين عن وبعد من يداوي العيلة؟ من يجتث في روعها؟ من يخلصنا من هذا اللازم؟ وإن تحط الصورة في الموضع عليهم تستعلق عليه كلمتين طلع شيء؟ بكرة بيجي واحد ثاني بيجي ثالث مثل هذه الصورة التي رأيتها، أين الحل؟ أين التخليص من الأزمة؟ كيف تقوم؟ إذا رجع الأمر دعايات وشعارات وسياسات، سياسات لا ربة بالناس لا ربة، وما لن أبري منها ما نال. إن رأينا شامنا وإن رأينا إيماننا وإن رأينا عراقنا، رأينا انتزاح الناس من مكان إلى مكان، خروج الناس، هروب الناس من مشاكلهم من بيوتهم بالعوائل والشباب الكبار لحساب من؟ وهي غرضنا هذا، وما الهدف وما المبدأ؟ أطماع أرباب السياسات توصل الناس إلى هذا الحال؟ ينتهي فيه حرمة الإنسان، كرامة الإنسان، شرف الإنسان، حرمة الدماء، حرمة الأموال، حرمة الأعراض؟ يختلط الحال بالنار ولا يتصرف لمصلحة كذا في تزوج الثاني الذي يريد أن يذهب ويريد أن يأخذ ويدخل البيوت ويأخذ يشيل ويعاد ويجي الثالث ويسجل ويجي الرابع ويتربص حتى بالتعبين. هوجة فوضى ولا ضوابط ولا أسس ولا مرجعيات. ولولا لطف الله ورحمته لكان الحال أشد وأعظم، والله يطلب بنا وبالأمة ويكشف هذه البلايا. فهنا أدوار منوطة بشباب وترابط ببعض البعض، يتحدثنا عن هذا الواقع الكبير لأنه من خلال واقعنا القريب الداني خيوط متصلة بهذا الواقع. ولو الشباب في كل محافظة وفي كل بلد تنورت تطوراتهم وأفكارهم ومداركهم بنور هذا الوحي الذي جاء بالسلام لما كانت هذه المصائب، ولما استخدم بأي مبرر فإن انتهت حرمة الآخرين الأبرياء بأي حد. ولكن هذا يغري بمال، وهذا يغري بسلطة، وهذا يغري بمواعيد مستقبلية، وهذا يغري بإثارة البغضة والشحنة وإثارة الحقد على ذا والحسد على ذا، واستخدموها آلة تحريش بين المسلمين. أكبر من يستفيد منها أعداء الله، لأن دول المسلمين تنهد، ثرواتهم تضيع وتبيد. فرأينا هذا المؤدى في واقع حياتنا في أيام ادعاءات تقدم الإنسان وتطور الإنسان وحقوق الإنسان إلى غير ذلك مما نسمع. فنريد أن ندرك أننا أمامنا واجب عظيم وكل مسؤول عنه، ودور خاص للشباب لا يعفيهم عنه كثرة الاطروحات المغيبة للحضارة او المعاكسة لبيان الصورة بوضوحها او وجود اي نوع من انواع الفساد فيما بيننا لا يعطينا ان نقوم ونتحمل مسؤوليتنا وواجبنا ودورنا في نشر السلام. نشر السلام مسؤولية يسأل عنها العالم، يسأل عنها العامل، يسأل عنها المهندس، يسأل عنها الشائب، يسأل عنها الشاب على وجه الخصوص. كلنا مسؤول عن إقامة هذا السلام فيما بيننا، فإن من روع مؤمنا لم يؤمن الله روعته يوم القيامة. وفي أداء الدور في هذه المسؤوليات نلخص الأمر ونقول هناك واجبات أشرنا إلى ما يتعلق بشأن النفوس والدماء، وله وراء ذلك نظر ودراسة باهتمام منا نستطيع أن نوفر في هذا الجانب تطبيقات عملية تتم فيها حماية الأنفس لصغارنا وكبارنا، رجالنا ونسائنا الذين ذهب تأمينهم اليوم في الأنظمة الظالمة، عامة الأنظمة الظالمة على مختلف الدول التي نعايش ما يحصل فيها. الثاني ما يتعلق بالأموال، إن نشر السلام في ذلك دمنان الإنسان على ما يملك وبما يمتلك الشباب من طلبات ليصرفوها في توفير الأعمال التي يكون منها الكسب ويكون منها الاستثمار الصحيح على الوجه الصحيح في دائرة من بات ويده باتة من عمل يده باتة مغفورا له. فيما يبتكرون ما يبتكرون من استثمار من طرق تؤدي إلى الكسب الحلال الذي هو فريضة عندنا في الشريعة بعد الفريضة، يتعلق بعمارة أراضينا والانتباه من الزراعة فيها وخصوصا الأغذية، التغذية ضرورية لنا، إن لم نؤمنها في ديارنا وأوطاننا وغيرها جعل الله المياه موفرة لنا والأرض تصبح صالحة للزراعة موفرة لنا، ثم يتعلق غذاؤنا الأمني على السياسات والدولة الفلانية والاستيراد من المحل الفلاني. لماذا؟ لماذا؟ وقد آتانا الله طاقات وقدرات وأراضي نستطيع أن لو كانت أراضينا في تغذيتها كلها مكتفية عن أن تستورد شيئا وكان الناس عايشين في ذلك فمن الذي حصل؟ أنظمة جاءت في من الشرق وفي من الغرب لعبنا وبحياتنا وأغرانا بشيء من المال في البداية ثم تحول إلى بطالة عند الكثير وإلى فقر عند الكثير. وتحدث اليوم أن 60% من أهل اليمن يعيشون تحت خط الفقر. هذه نتيجة الأنظمة التي خلقت مسارنا حتى على مدى تاريخنا وتراثنا، كنا مكتفين في أشياء كثيرة بما عندنا. فعودة فكرنا إلى استدامة صحيحة، استخدام الطاقات والقوى والمستحدثات بالتأمين فيما يتعلق بالغذاء، ينشر به السلام في الأموال، فإنه عند وجود الفراغ والنفس في ذلك تأتي أدوار العصابات، يأتي دور السرقات، يأتي دور النهب، ويأتي دور الاستيلاء بالقوة. ولكن عندما تتوفر الوسائل والأسباب لوجود غذاء الإنسان تضعف هذه الدوافع التي تدفع الناس لأن يعتدي بعضهم على بعض، يسرق بعضهم بعض وينهب بعضهم بعض، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. نحن أمام واجبات ومهمات هنا، أمام واجبات فيما يتعلق بالأعراض والسلام فيها، إن ضغطنا لأن نسترسل وراء الفقراءات بإثارة الغرائز والشهوات تأمين لمجتمعنا، حراسة لأعراضنا، سلاحة في واقعنا، تسلم به نساؤنا، يسلم به شبابنا ونشأتنا وأطفالنا. وإلا إذا فتحنا الأبواب على مصالحها لهذه الإغراءات والبرامج الفاسدات ذهب السلام، ذهب السلام من بينه وأصبح لا يطمئن الإنسان على ولده في شهادة في شارع أو حتى من جاره بعد ذلك يفقد الأمن، يفقد الاشتغال بانحراف، انحراف في مصدر التصور، في مصدر التفكر، انحراف في فتح أبواب. لهم قال الله عنهم في القرآن: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ولنقل إن فتية قبلكم شباب صالحين في مجتمع فسد وفسد، وانتشر الشرك بينه، وقامت والعياذ بالله عبادة غير الله والشرك بالله سبحانه وتعالى، فقرر هؤلاء الشباب الذين ما يتجاوزون السبعة قرروا أن يقوموا بدورهم واجبهم. ما هو الدور الآن والظرف كله مغلوب عليهم، الحكومة والشعب، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على أول حجة من حجة السلام، ربطنا على قلوبهم، نترابط بالقلوب محبة وأخوة لنقوم بدورنا في الحياة. وما دام بأبسط الأشياء هذا يبعث مني شحنة على هذا وبرضى على هذا، بأكثر شيء في أسمى كلام كلام يقول للدولة فعلها، إما عن طريق القبيلة، إما عن طريق الوظيفة، إما عن طريق المركز الاجتماعي، إما عن طريق الاسم، إما عن طريق اللون، ويملي ذا على ذا وذا على ذا أنه تستطيع الأمن بينهم. ربطنا على قلوبهم، تمام؟ لما ربطنا على قلوبهم يقول في الآية وقال فقال ربنا رب السماوات والارتجاء إلى الله سيدك مع الله لن نشعر من يجبون إليه تطاق. اعتزلوا في اعتدالنا لموارد الكسب والضلال والكفر وبرامجهم. حل يحل المشكلة، اعتزلوا وحل، قالوا يا الباب ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئكم من أمركم إذا اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله. لا بد أن نرفض الخطة الصادقة الهادفة، نرفض البرامج التي تسيء إلى قيمنا مبادئنا. أيوة نعتزل ذلك، اعتزلتموهم من عبدون ذلك أو يتركوا ربكم ربكم رحمته. فكانت النتيجة أن الله أنامهم في هذا الكرم وفي صدقهم وإخلاصهم بدل حال المدينة كلها، وذهب الكفر والشرك وجاء المؤمنون والرسل، وبعد 326 كانوا مؤمنين، وبدل الحال كله. فبدل الحال أشعر الجماعة صدقوا مع الله واعتذروا الشر بدل من الله، لكن الله عبد بركتهم بدل الحال تغير، راح المنكر وراح الكفر والشرك، وإلى هذه الدولة مؤمنة والناس موحدين مؤمنين بلا تعالى ببركة هؤلاء. وبعث الله عليهم من المتخطين أن يظهر عليكم أرجموكم ويعيدوكم في ملتهم، وصار الملة ثانية ورجع الإسلام، صاروا من محبتهم وتعظيمهم للدين وأهله قال الذين غلبوا على أمرنا لنتخذن عليهم مسجد عندهم سيدين لله مؤمنين وحين قالوا عند قبورهم سنتخذ لنا مسجد. إذن فهنا مهمات كبيرة ودور عظيم للشباب يقومون به يتعاونون مع الكل. وأمامكم بعد هذا الكلام الذي طرحناه وسائل عملية يمكن تطبيقها من قبل الفرد في الأسرة وفي سلوكه الشخصي ومع جيرانه ومع أهل حارته، وعبر ما تم تنسيبه في هذا الاجتماع من شباب الحارات هؤلاء وبعض الفرق القائمة، ينبغي أن يكون عندهم امتداد تفكير أيضا لأداء دورهم في نشر السلام في واقع بلادهم وواقع حياتهم ومجتمعهم. ومهما صدروا فالحق يعينهم ويجعل لذلك نتائج طيبة وثمرات مباركة إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن ينظر إلينا وإليكم ويمدنا بالعون على القيام بواجبنا في ربط قلوبنا به ومتحافين من أجله، وتعاوننا على ما يخدم الكل لا نفرق فيه بين صغير كبير أبيض أسود من قبيلة سلان وقبيلة علان تحت مظلة إيمان وإسلام وتبعية الواحد مختار من قبل الحق اسمه محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله يا أبي الهدى ولين الحق، وهو المؤيد المنصور ويظهره على الدين كله. فنحن باتباع ننصر بنصر الله إياه، وإن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم ويجعل عنكم خطط الكفار والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. فنحن نحتاج نفكر بجد الإخلاص والإنصاف وصدق فيما بيننا وبين نخرج حواجز التباعد والتخالف والتفارق أصلنا أهل مبدأ، أهل دين، أهل تبعية لمحمد، أهل اتباع الوحي، أهل ملة، أهل تاريخ، أهل تاريخ، أهل تاريخ يعرفنا بدأ هذا التاريخ الذي يشير به الإسلام في كثير من أبطال الأرض، تاريخ حضرموت والله ما قام إلا على كل أهل الذين مروا بالوحي، وما دام على أهل الجهالة ولا أهل الغفلة فيهم، ولكن على النيات الصالحة المقاصد الحسنة والرجوع إلى الصالحين والأخيار، كان يوم تاريخ حضرموت بما أنتجت بما أثمرت بما أبرزت من نماذج ونوافر ومصلحين ومؤثرين في كثير من أبطال الأرض. يجب أن نعرف تاريخنا ونعرف أنفسنا ونعرف واجب إحيائنا لكل صالح من تراثنا ومن تاريخنا ومن مبادئنا التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك الأمة، فالأمة من حين جاءها الإسلام لها تاريخ مع هذا الإسلام، في كل قطر يجب أن نتحرك ونرجع، أن نتحرر من أن يتسلط علينا وعلى أفكارنا أي جهة كانت غير الأمر الواضح الجلي من كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. غير هذا لا يمكن أن يحتل مكان التأثير بيننا صاحب أي اتجاه آخر وأي غرض من الأغراض، مع استعدادنا أن نتعاون في مصلحة العامة مع الكل، ما يبرنا كان من أي جماعة من أي طائفة، ولكن لا يمكن أن تسلم قيادتنا إلا لخالص الواضح من منهج الحق ومنهج رسوله ما فيه خدمة الكل ومنفعة الكل. لذلك نتدارك أن تنخر بيننا خطط الأعداء، أو أن نحيد عن سواء السبيل، أو أن نسيف على أنفسنا الفرص فتنفتح الفرص للمغربين وللمهدين ولمن نريدون أن نميل ميلا عظيما. نسأل الله أن يرزقنا معرفة الأمانة وأداءها والقيام بالأمر على ما يحب منا وعلى وجه المرضي إليه خير وعافية. سر الفاتحة يا حضرة النبي.